نبدأ بالقراءة. أولا الحمد لله على هذا العمل الجبار في واقع الأمر، الشرح هذا من شروح أهل البيت، وهذا العمل اللي تشوفوه قدام عينكم اشتركت به عدة جهات. الجهة الأولى جزا الله حاج عبد الحسين معرفي خير الجزاء، لأن على كل حال هذا هو وأسرته جزاهم الله خير، أسرة اللي ينتمي إلها العمل أفرض العاملين على إدارة هذا العمل أو المؤسسة، إدارة الأسرة اللي أقامت بإدارة هذا العمل الله يتغمد حجيلي برحمته هو وسلف أيضا، ويبارك بحج جواد أيضا، ويجعل في خطأ لمحمد هو وأولاده وأسرته، لأن هالأسرة كلها مجند نفسها لخدمة الحسين سلام الله. والقسم الثالث اللي أكاد أشكر الله عليه وأسأل الله أن يديمه، 40 سنة أنا في خط هالمؤسسة هاي، وأشكر الله على هذا، أرجو من الله عز وجل أن يجعلها مقبولة لوجهه، وأن يجعلنا جميعا في خط أهل البيت صلوات الله عليهم. هاي ثلاثة. والرابعة أسأل الله أن لا يغير على الكويت بجاه محمد وآل محمد، وأن يجعلها بلد منبر من منابر حرية الفكر. يعني الآن احنا نعرف ان هالواحة هذه حرية العقيدة ان شاء الله مضمونة بها لكل المذاهب الإسلامية، وحرية البعد الثقافي والبعد السياسي والبعد الديني كلها تتمتع بحرية كريمة، واللي أرجو من الله أن كل واحد يعرف أن عنده حرية في التعبير عن عقيدته أو عن فكرة، كون يأخذ بعين الاعتبار أيضا مصلحة البلد، كون يأخذ بعين الاعتبار أيضا حرية الآخرين. يعني أنا بالوقت اللي أتمتع به بحرية الدينية ينبغي أن أحترم حريات الآخرين، وأرى أن الآخرين من حقهم أن يتمتعوا بحرياتهم الدينية في حدود المصلحة العامة وفي حدود خط الإسلام. نعم، فأأمل من الله عز وجل أن كون دائما هذا البلد منبر من منابر الفكر التي تضمن حرية العقيدة والتعبير عن الرأي والتعبير عن الفكر، وأن يمنحه الاستقرار والرحمة. هذا أيضا من آمالي في هذا البلد إن شاء الله. وبعد ذلك كله أرد أكرر مرة أخرى، أسأل الله أن لا يغير على البلد وأن يجعل دائما برحمة وباستقرار. وبعد هذا ارفعوا أصواتكم بالصلاة على صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أحاول أن ألفت نظرك إلى بعض أسرار التعبير القرآني الكريم. القرآن الكريم في تعبيره دقيق جدا، طبعا كتاب الله، فأكو فرق بين التولية وبين التولي. يعني مرة نقول واحد تولى هذا الأمر يعني هو بنفسه، ومرة لا، الطاء تولية يعني ولي من قبل غيره. شوف تعبير القرآن، فهل عشيتم إن توليتم، يلفت النظر إلى أن هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ويقطعون أرحامهم كما سيمر علينا، هذول تولوا، يعني مو هم أعطوا الولاية، لا، لكن تولوا من قبل أنفسهم، بتعبير آخر أنهم وصلوا إلى الحكم بطريق غير مشروع. نبه، يعني كان مهمة الآية أن تبين أن من يفسد في الأرض ويقطع الأرحام هو من يتولى الحكم بطريق غير مشروع. كيف؟ إحنا نعرف أن الحضارة الإسلامية أكو بيها طريقتين من الطرق اللي تعتبر طرق مشروعة للوصول إلى الحكم. وإن كان أنا شفت القرطبي المفسر الشهير المالكي، قرطبي يقول لا، أكو أربع طرق مو طريقين. شنو هي الطرق الأربعة؟ أولا يقول الطريق الأول النص، مثلا الله عز وجل ينص على نبي يجعله نبي، وفي نفس الوقت يأمر النبي بأن ينصب من بعده من يقوم مقامه. زين، هذا نص من قبل الله عز وجل على النبي، والنبي بدوره الله يأمره بأن ينص على من يأتي من بعده. إذا واحد نص عليه الله أو نص عليه النبي نعتبر ولاية مشروعة. هاي طريقة. الطريقة الثانية يقول الانتخاب، أو بتعبير آخر الاختيار، اختيار ذوي الحل والعقد. هذه النقطة لما نرجع إلى تاريخ المذاهب الإسلامية، فيها النقطة نلقى تاريخ المذاهب الإسلامية في هذه النقطة ما عند رأي موحد، عند رأي متأرجح مذبذب. يعني مرة يقول أن نظرية الإسلام نظرية شورى. احنا نعرف طبعا نظرية الشورى يعني نظرية انتخاب. شلون يعني نظرية انتخاب؟ يعني يقعدون يشاورون ما بيناتهم المن ينتخبون ثم يمارسون عملية الانتخاب. زين، لما تسأله تقول له شنو الدليل على هذا، الحقيقة الأدلة اللي عندهم ما تعتبر أدلة قوية أو أدلة ناهضة. وهذا المعنى أنا أعتقد سبق أن طرقت أكثر من مرة وأشبعته، لكن أشر لك مجرد إشارة. الآيتين اللي ذكروهن يقولون هن مصدر الحكم، بعيدات هن عن الحكم. شنو هن الآيتين؟ الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم وشاورهم في الأمر. زين، أو بالأمر. زين، شاورهم في الأمر، هذه الآية ما لها علاقة بالحكم أبدا، لأنه النبي مثلا يجمع الصحابة أو يشاورهم إذا كان ما أكو نص. إذا أكو نص بعد النبي ما يقدر يخضع الامر الى المشورة، لان النص يلزم النبي، النبي ملزم باتباع النص والمسلمين ملزمين باتباع النص. وقضية من هالنوع، يعني قضية الحكم مو مسألة بسيطة حتى ما بيها نص ابدا. احنا نعرف ان الله عز وجل الاسرة، الاسرة اللي هي زوج وزوجة واطفال، ما خلاها هالشكل يعني بدون من يحكمها ويديرها، بدون مدير لأعمالها. ولذلك أعطى القوام للرجل، الرجال قوامون، أعطى الولاية للرجل زين. وبالمناسبة يعني هاي القوامة اللي الإسلام أعطاها للرجل يعني مو مسألة تفضيل، لا مسألة ضبط، لأنه الزعامة إذا تعددت يختل النظام. الأسرة لازم يكون بها زعيم واحد، إذا صار البناء الأم زعيم مثلا والأب زعيم أفرض والولد زعيم تتخربط. وإحنا تعبيرنا العام نقول الشفينة إذا كثروا ملاحيها تغرق، هاي من النوع. في الله عز وجل عودنا الأسرة البسيطة ما يخليها سدى، لازم يضع لها من يضبط أمورها يدير شؤونها. إذا طلع النبي صلى الله عليه وآله إلى مكان ولو قريب ما يخلي المدينة خالية، يخلي واحد من قبله يقوم بإدارة شؤون المدينة. نعرف أن أبسط الأمور زوج وزوجة يختصمون، الله عز وجل ينصب حكم ما بينهما، فما ممكن مسألة خلافة الأمة الإسلامية كلها الله عز وجل يخليها شدى. النبي يموت ويطلع من الدنيا وما أكو من يقوم مقامه، ما يصير هذا. بناء دخل نتنزل عن هذا، نرجع نقول أن نظرية الشورى في الفكر عند المذاهب الإسلامية مو واضحة. أي أول آية وشاورهم، يعني هنا المشاورة تعتبر اجتهاد مقابل النص، لأن النص موجود، النص الله عز وجل نص، والنص موجود، النصوص موجودة. هاي الآية الأولى. الآية الثانية وأمرهم شورى بينهم، أمرهم شورى بينهم، نزلت الآية تمدح الأنصار، لا تصعدوا هذا خلوا شوية مضبوط على شيء واحد. الآية نزلت تمدح الأنصار، أن الأنصار إذا عدهم مسألة من المسائل ما كانوا يستبدون بالرأي، أن إذا عدهم قضية من القضايا يطرحوها للتداول. والآية مهمة الحكم أبدا، ما له علاقة بالحكم لا من قريب ولا من بعيد. نزلت لمدح الأنصار في أنهم إذا نزل بهم أمر مهم يتشاورون به، وما ذكرت موضوع الولاية لا من قريب ولا من بعيد. إذن نظرية الشورى أيضا لما نرجع إلى آراء المذاهب الإسلامية ما نلقى لها فرد هيكل واضح. يعني غريب أن مثلا تلقى واحد من الفقهاء أو معظمهم يقولون أن الإنسان يكفي أن يبايعه أهل الحل والعقد. لما تسأله تقول له ايش كثر أهل الحل والعقد، يقول ولا واحد. يعني الآن أرجوك لما ألزم لي واحد غربي أقول له يا أبا ترى مو بس أنتوا عندكم النظرية الديمقراطية، أيضا إحنا عندنا نظرية الشورى. يقول لي شلون يعني هاي الديمقراطية اللي عندكم؟ أقول له مثلا واحد يبايع واحد خلاص تجب طاعته على الأمة. يقول لي روح داوي عقلك، هذا كلام يحتاج إلى عقل. زين، الواقع ما مقبول هاي النظرية أبدا. على العموم الشام مصدر من مصادر الحكم مثل ما يقول القرطبي، المصدر الثاني الشورى، اثنين ثلاثة المصدر الثالث النص من قبل من عليه النص. شلون يعني؟ يعني مثلا افرض ان الخليفة الاول نص على الخليفة الثاني، الخليفة الثاني من حقه ان ينص على من يأتي من بعده، هاي كما اذكر لك رأي القرطبي. الرابع شنو هو؟ الرابع يقول التغلب، وهي النظرية وهي خطرة. شنو هي النظرية؟ يقول إذا واحد وصل إلى الحكم تشب القوة، إجا أخذ بوسيلة من الوسائل الملتوية وصل وحكم الناس، يقول تجب على الناس طاعته. هذا ما يجوز للمسلم أن يبات ذيك الليلة إلا وفي عنقه بيع لهذا. لازم يبايع، ما يمكن. وإذا مات ذيك الليلة يموت ميتة جاهلية.
عجيب يعني، إذا يجي واحد من الشارع وينتزع الحكم بالجبر بدون مؤهلات، ما أكو عندما يؤهله للاطلاع بالحكم، ورأسا أخذ بالقوة أو أخذ بطريق ملتوي، هذا تصبح طاعة واجبة. هاي نظريات ما تصمد للنقد وما تتمشى مع خطوط الإسلام العامة أبدا. من بعد هالمقدمة خلي أرجع لك للآية. شوف الآية، الآية تقول فهل عشيتم إن توليتم، بها إشعار بأن هذا تولى من نفسه مو ولي من قبل الله. لأن اللي يولى من قبل الله المفروض عند المسلمين قسمين، قسم يقولون لازم يكون معصوم وهم الشيعة، وقسم يقولون لا لازم يكون عادل وهي باقي المذاهب الإسلامية. وإن كان لما يقولون لازم يكون عادل شرط من شروط الإمام العدالة، إذا شافوه مو عادل ينزعون عنه هذا لقب الإمامة؟ لا، شو ذاك هو؟
تجي الوليد ابن يزيد هذا هم يعتبروه خليفة. هو بالتاريخ يقول أن الوليد ابن يزيد ما كان يكتفي أن يشرب الخمرة مثلا، لا، كان يسوي له حوض من الخمر ويغرق به، ومع ذلك بعد خليفة المسلمين هذا ما تغير. فشو الفائدة؟ وين شرط العدالة؟ وين راح؟ يعني المفروض أنا لما أقول شيء كن ألتزم به، لما أشترك شيء كن ألتزم به، ما في التزام بهذا الرأي. على العموم أن الذي يولى من قبل الله إذا كان على رأي الشيعة معصوم، إذا كان على رأي المذاهب الإسلامية لازم يكون عادل، وإذا كان عادل أو معصوم ما ينتظر من عنده أن يفسد في الأرض ويقطع الأرحام. فكأن الآية بها إشعار أنها تأشر لذول اللي يجون للحكم بطريق غير مشروع غير طبيعي. طيب، فهل عشيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض؟ الفساد في الأرض شنو المقصود به؟ كأنه الله عز وجل أصلح الأرض، أصلحها من كل أبعادها. النظام الفاسد يجي يفسد الأرض، كيف يفسدها؟ بيش؟ خلينا نجي واحدة واحدة. أولا، الله عز وجل أصلح الأنساب بالعقود الشرعية. احنا نعرف أن الولد اللي ينولد إذا ما يجي من عقد شرعي ما نعتبره ولد صالح، أو بتعبير آخر نعبر عنه ابن زنا، يعني ما نعتبر عضو مقبول بالهيئة الاجتماعية. فأصلح الأنساب بالعقود، أن الإنسان هذه العلاقة بينه وبين زوجته يجب أن تتم عن طريق قناة شرعية. القناة الشرعية هي العقد، أن يعقد، وأكو شروط وأكو مواصفات هاي تكمل، يا الله تصبح القضية مشروعة. فأصلح الأنساب بالعقود، يجون دولة يفسدون الأنساب بالزنا. شلون يفسد الأنساب بالزنا؟ يعني هو ما يقول أنا مثلا أدعو إلى الزنا علانية، لا، لكن يدعو إلى الزنا بطريق غير مباشر. شلون طريق غير مباشر؟ مثلا استورد له فرد مبدأ معلب من مبادئ أوروبا. شنو هذا المبدأ المعلب؟ أن هذا لما يريد يعرش، ليش يعرش بالبيت؟ كان يوديه إلى أحد الفنادق الضخمة، وهي الفنادق الضخمة تنشر خمرة، وبعدين هذا جاب مرته وذاك جاب بنته وهذا جاب أخته واثنين كلهن عراية، خليها تراقص فلان. طيب شو من النتيجة من وراء هذا العمل؟ ايش تتوقع المضاعفات اللي تترتب على هذا؟ شنو؟ بالتدريج راح تنحدر المرأة. زين، خصوصا في مجتمع نعتبره مجتمع متأزم. شلون يعني مجتمع متأزم؟ يعني أرجوك الآن، المجتمع المتأزم اللي مواصفاته كالآتي: الشاب يريد يتزوج لا يملك أن يدفع مهر ضخم، ولا يملك أن يدفع تكاليف الزواج، ولا يريد ينقص عن مستوى الباقين من ناحية، من ناحية ثانية قد ما تتوفر به المواصفات الأخرى، مو شخصية اجتماعية لامعة، ما أكو عنده رصيد بالبنك مثلا، ما عنده مركز اجتماعي، هذا تغلق الأبواب في وجهه. إذا أغلقت في وجهه أصبح متأزم من هالناحية، البنت أيضا متأزمة من هالناحية.
شو من النتيجة من وراءها؟
معروفة النتيجة سلفا معروفة. الله عز وجل أصلح الأنساب بالقنوات الشرعية، احنا نفسد الأنساب بطرق من هذا النوع.
زين،
بعد الله تبارك وتعالى أصلح الأموال بالعقود بالنواقل الشرعية. النواقل الشرعية شلون؟ يعني قال لي هاي الثروة اللي توصل إليك لازم توصل إليك عن طريق مشروع، يعني يو بيع، بيع وشراء، يو مثلا هبة، يو تجيك عن طريق ميراث، يو تجيك عن طريق عمل من الأعمال الفكرية أو الاجتماعية، المهم أكو عمل من ورائها. يعني الثروة مستندة إلى عمل ومستندة إلى عقد شرعي مقابل العمل. إحنا إجينا إلى الأموال أفسدناها بيش؟ أفسدناها بالعقود الفاسدة. العقود الفاسدة الربا، العقود الفاسدة الاستغلال، العقود الاحتكار مثلا، الغش، كل هاي وسائل نحصل بيها على الثروة عن طريق غير مشروع. أفسدنا الأموال بالنواقل غير الشرعية. إذا عندي ناقل شرعي الأموال صحيحة سليمة أقدر أصرف بها، إذا ما عندي ناقل شرعي لا، الأموال محرمة. الله عز وجل أصلح العقول. بيش أصلح العقول؟ بتربية العقول وبتوجيه العقول نحو التجارب الصالحة. احنا نعرف الله عز وجل خلق الإنسان كائن عقلي. شلون يعني كائن عقلي؟ يعني اتفضل الحيوانات اللي تعيش ويانا عدها نفس مواصفاتنا، عدها دم وعدها لحم وعدها نخاع وعدها أعصاب وعدها وعدها، ما عند الإنسان. لكن الإنسان بيش يفرق عنها؟ الإنسان يفرق عنها بأن هالخلايا اللي في دماغه تختزن التجربة وتعيدها، بينما الحيوان ما يختزن التجربة ويعيدها. الآن الإنسان إذا مرت به تجربة مرة يحتفظ بها بذهنه، مرت الثانية ما يدن ليها، يخاف، يقول لك خاف أوقع مثل ما وقعت بالأول. الحيوان ما عنده الظاهرة هذه، ما عنده اختزان تجربة. الله جعل الإنسان كائن عقلي، سلح بالعقل، ميز بالعقل، جعله سيد الموجودات لأن عنده عقل. زين، احنا نجي لها العقول بيش نفسدها؟ نفسدها العقول أولا بالمسكرات. هاي المسكرات الآن أصبحت عندنا شارة من شارات التقدم، أن ما ممكن هذا، ما مقبول بالمجتمع المدني أن إنسان يقعد أفرض مع جماعة من رفاقة وما يشاركهم في أن يشرب معهم أو يندمج وياهم، هذا يعتبر ناشز، يعتبر متخلف، يعتبر كذا. أشاعوا هالمفاهيم، صار الشاب المستقيم لما يروح إلى مكان ويشوف هذا المكان مغمور بالخمرة، إذا ما يشترك عبروا عنه بأنه متخلف، عبروا عنه بأنه رجعي، عبروا عنه بأنه فاته قطار العاصر، كل أبطوها الألقاب. أفسدوا العقول بالمسكرات. بعد أفسدوا العقول بالباقي من المسكرات. هاي الكارثة اللي تشوفها الآن اللي أصبحت تنتظم الدنيا، هاي كارثة المخدرات. هالكارثة هاي، وأأكد لك إذا كان القاتل يقتل واحد، هذا أبو المخدرات يقتل أمة بكاملها، يقتل شعبا بكامله، لأنه هذه لعنة من اللعنات. هذا لما ينقل هالسموم، الضرر البسيط يحرم الشارع، مو الضرر اللي يفضي إلى هلاك أسرة، إلى هلاك مجتمع. فدول افسدوا العقول بالمسكرات. الله منح الانسان، ميز، جعل سيد الموجودات، جعل الكائن العقلي، خلى كل الموجودات بخدمته على حساب عقله. نجي احنا نفسد عقله بايش؟ بالمسكرات، نفسد عقله بالانحراف. تأمل، الله عز وجل اصلح الدنيا بالاديان. الاديان الله اصلح بها الدنيا. الاديان شنو مهمتها؟ تنظيم علائق الفرد. انا فرد ما اعيش وحدي، مدني، اعيش مع المجتمع، فاحتاج ان اعرف علاقتي ويا المجتمع شلون. يعني ابوي شنو علاقتي وياه، امي شنو علاقتها وياي، اخوي شنو علاقته وياي، جاري اللي وياي بالسوق شلون اعيش وياه. اذن الاديان اجت نظمت لي علائقي، قالت لي هالشكل بيع، هالشكل اشتري، هالشكل من تدخل لبيتك. يعني سميه النظام الاجتماعي، النظام اللي اجت الاديان لتأصيل النظام الاجتماعي. اصلح الله الارض بالاديان. زين، احنا نجي للاديان نفسدها. شلون نفسدها؟ نفسدها الاديان، اولا نتصور ان الدين وصفة من الوصفات البشرية. يعني قطعا انا الان لما يجيني واحد يقول لي العصر الفراعنة كان اكو عندهم نظام هالشكل، اقول له هذا عطف عليه الزمن، عصر الفراعنة راح بيني وبينه 1000 سنة، 1500 سنة، 2000 اكثر. ها؟ ما مقبول هذا. صار الان الدنيا علائقها تغيرت، كل منطقة من المناطق جدت بها علائق، جدت بها اشياء جديدة. هاي الافكار البالية خلاص نتركها. هو يجي ياخذ الدين جعله من هالنوع. يعني شلون مثلا افرض توت عنخ امون كانت عنده شريعة، حمورابي شلون كان عنده شريعة؟ يقول لي هذا القرآن من النوع، من نوع شريعة حمورابي، من نوع شريعة توت عنخ امون. هذا الغيه، خلص راح وقته. احنا الان 1500 سنة قريبا صار بيننا وبينه 1400 سنة وشي. هذا ما يصلح الان. يجي يغلغل عند الشك في صلاحية الدين، يغلغل للشك في صلاحية الدين. يقول يمتى كان ايام النبي اكو زراعة اعضاء؟ يمتى كان ايام النبي اكو تأمين وبنوك؟ يمتى كان ايام النبي مثلا اكو وسائل اتصال بالاقمار الصناعية؟ هاي كلها جديدة، كلها تريد تشريعات. تمام، كلها تريد تشريعات، لكن منو قال لك ان الدين ما يعالجها؟ منو قال لك ان الدين مو واضع لها قواعد، واضع لها اصول، واضع لها قواعد؟ اذا ما تعرف انت اسأل اللي يعرف. بس هو يريد يشكك. مهمته ان ينزع الدين من النفوس. يجي الى الاديان يفسدها بيش؟ بالشبهات. افساد الاديان بالشبهات. وهكذا جميع الاشياء الموجودة بالارض يفسدها. بيش يفسدها؟ يفسدها بوسائل متنوعة. التفتت الى تعبير الآية، فهل عشيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض؟ اي اول شيء انكم يقولوا انتم اذا وصلتم الى الولاية تفسدون في الارض. اي وحدة. اثنين، اكو سؤالا طرحه، نقول ان الولاية مو اصل من الاصول. الاصل في الانسان ان يولد حر، كل واحد الى سلطنة على نفسه. اي واحد ينولد ماكو واحد الى حق عليه ولاية ابدا، الا الذي يوليه الله عز وجل. الولاية يعني الانسان ما ينولد قاصر، الانسان ما يطلع من بطن امه قاصر، يحتاج الى واحد يتولى عليه. لكن اكو حالات ولايات مؤقتة، واكو ولاية لا بعيدة المدى. الولايات المؤقتة مثل ايش؟ اقرب لك، بفرض ولاية الحضانة، الرضاعة والحضانة، هاي نوع من انواع الولاية للمرأة. الله عز وجل يعطيها للمرأة. ليش؟ لانه هذا الجنين ينفصل من بطن الام، من جسمها، من مشاعرها، من روحها. فيعطيها المشرع الإسلامي ولاية رعاية بدنيا ونفسيا، رعاية بدنيا تنظيف جسده والإشراف على صحته، ورعاية تربويا تربيه تغلغل عند القيام تغلغل عند الأخلاق. الشائش كثر هذه ولايتها، أولا يختلف الجنين شنو، وذكر لو أنت الأنثى إلى حضانة معينة والذكر إلى مدة للحضانة معينة. الفقهاء أشبعوا هذا البحث، بعض المذاهب الإسلامية يقول إلى حد 7 سنين، البعض الآخر يقول إلى أن يبلغ، البعض الآخر يقول إلى أن تتزوج المرأة ويبلغ الذكر. عندنا وعند الأحناف مثلا نظريات 7 سنين للذكر والأنثى، أو لا يختلف الذكر عن، على العموم تفاصيل الفقهاء أشبعوها، هالتفاصيل أشبعوها الفقهاء. فهذا نوع من أنواع الولاية، هاي ولاية مؤقتة، زين ولاية نعتبرها ولاية ما طول الصبي بعد طفل وإلى أن يبدأ يميز، إذا قام يميز بعض أعماله تقبل مثل أعمال البر والخير. أما إذا لا والله جنى جناية مدنية لا نضمنه، نجعل عليه ضمان، صبي مميز يكسر له سيارة واحد مثلا لا نأخذ من عنده ضمان من أمه، لأن الضمان حكم موضوعي هذا، زين مو تكليفي وما يشترط به البلوغ. زين فأكو نوع من أنواع الولاية مثلا، أفرض الولاية على الزواج، الولاية على الزواج المذاهب الإسلامية بها مختلفة، أن المرأة البالغة الراشدة هل أكو شرط عليها ولاية مثلا من قبل الولي، الأب أو الجد؟ أفرض 3 مذاهب تذهب إلى هذا، الحنابل والموالك والشوافع، الأحناف والإمامية يقولون لا ماكو ولا، احنا عندنا الراشدة البالغة العاقلة تستقل بالولاية على نفسها، وعند الأحناف كذلك، الأحناف يشترطون زواجها بالكفء وبمهر المثل، احنا نشترط الله يكون ضرر عليها من هذا. على العموم تفصيل قد يجي في ليلة من الليالي إن شاء الله. جن هذا نوع من أنواع الولاية المؤقتة. أكو ولاية على الشفيه مثلا، ولايات أكو مؤقتة قسم وقسم لا، ولاية تستمر مدة طويلة مثل إيش؟ مثل ولاية الحكم. نبه لي، هاي اللي قلت لك في صدر البحث، احنا عندنا الذي يوليه الله عز وجل يتولى، إني جاعلك للناس إماما، زين؟ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة، هاي اللي تم على التعيين على الجعل. هذه الولاية إذا كانت من قبل الله عز وجل ومن قبل النبي نص على من يتولى من بعده، أو بالطرق المشروعة، افرض في حال عدم وجود الإمام ولاية الفقهاء، الفقهاء اللي هم أولو الأمر تشير لهم الآية في تفصيل لا يسعه المقام، بس اللي أبينه أقول أن هذه الولاية إذا كانت من قبل الله لا ينتظر منها الفساد، إذا كانت من قبل الإنسان غير المؤهل تشير الآية إلى المحظور، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض أولا وتقطعوا أرحامكم. قطيعة الرحم هنا شنو؟ قطيعة الرحم قد يرى من هو أحق منه بالأمر ولكن لا يعطيه الأمر، ويقول المأمون، المأمون يقول أنا قاعد يوم أبوي الرشيد وإجا لي واحد من البوابين يشرع، قال له ما وراءك؟ قال له أصلح الله الخليفة جاء موسى بن جعفر. يقول رأيت الرشيد انتفض طان، صح إلى أولاده قال استقبلوا عمكم، أمسكوا زمام دابته، تلقى عانقه، أنزله على فراشه، رحب به إلى أن اشتقر به المقام، أقبل عليه بوجهه يسأله كم عندك من العيال، بلغني عندكم ضيعة، ضيعتكم شلونها، يسأله يقبل على الإمام بحديث طويل. لما أراد أن ينهض الإمام قال قوموا مع عمكم أمسكوا ركابه سووا عليه ثيابه. يقول المامون اتبعناه أو أركبناه ومسكنا الركاب وأنا تبعته مشيت وياه. قال لي دنا يمي ثم قال لي إن هذا الأمر سيصل إليك خلاف راح تيجي ليك. إذا وصل إليك الله الله في أولادي لا تشيء لهم. يقول رجعت موضع الشاهد يقول سألت أبي قلت لا أولست أنت الإمام المفترض الطاعة وعلى الناس أن يطيعوك؟ قال لي ويحك أنا إمام الغلبة والقهر وهذا إمام الحق. هذا إمام الحق. قلت له إذن لماذا لا تعطيه الأمر؟ قال لي أفي غفلة أنا كنت مغفل؟ لو نازعنا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي لضربنا عنقه. مسألة ولاية ورايحة فهنا قطيعة رحم مهما يكون أنت حتى لو رأى من هو أحق منه. مع العلم هو قد يقرأ الشعار من ولي من أمور المسلمين شيء وفيهم من هو من أفضل منه فقد خان الله ورسوله جين، لكنه مع ذلك في سبيل ذلك يقطع الأرحام ويقف. فعلا شعار مولانا دخل المأمون إلى بغداد قتل أخوه قتل أتباعه وقتل وقتل والدماء سالت كل مشيل. مسألة معروفة مو بس المامون لا عشرات التجارب مرت بهذه الدنيا. هل مقدمات خلينا طويها لأن طويلة نوصل إلى لب الموضوع اللي يهمني. الآية تقول أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذه الآية استدل بها الإمام أحمد ابن حنبل على جواز شتم يزيد. أبهلي هاي الآية استدل بها على جواز اللعن. القصة كيف؟ القصة كان قاعد هو يوم يقول ابن صالح ابن الإمام أحمد ابن حنبل. اللي يحب يشوف أكو كتاب رأس الحسين لابن تيمية ويشوف أيضا منهاج السنة مسألة موجودة به. دخل عليه قال له هل تكتب الحديث؟ هذا واحد. قال له تكتب الحديث عن يزيد بن معاوية؟ إذا أجاك حديث عن النبي بطريقة يزيد بن معاوية تكتب عنه؟ قال لا ولا كرامة. قال له لماذا؟ قال لقد عمل أيام الحر بالمسلمين أعمال منكرة. قال ولكن هناك أناسا يقولون إننا نحبه ونواليه. قال وهل يحبه من يؤمن بالله ورسوله؟ جن. قال إذن أفتلعنه؟ قال وهل رأيت أباك لعن أحدا؟ ثم اتنبه قال ولم لا ألعن من لعنه الله في قرآنه؟ قال وكيف؟ وين أكو مكان لعنه الله في قرآنه؟ قرأ هذه الآية ثم قال هذا إنما استحق اللعن بسبب ما صنعه من القتل لعترة رسول الله. جين نبه لي هذا رأي الإمام أحمد ابن حنبل هذا إمام المذهب. واللي يحب شوية يطلع أكثر أكو حياة الحيوان للدميري في باب فهد باب الفهد أكو رأي موسع للفقيه الشافعي الكياهي راشي جين وللفقيه الثاني وهو الغزالي فقيه الضخم خلي يقرأ آراءهم في هذه المسألة بالذات. آراءهم واضحة وصريحة وموسعة في جواز شتمه وفي لآخره وتحميل كل الآثار موجودة أراء. وأكل أبي يعلى الفراء القاضي المعروف كتابة وأكل الفقيه أبي الفرج الجوزي ابن الجوزي. أبي الفرج من أئمة الحنابلة من الأئمة اللي يعتبر على مستوى غير عادي. زين هذا الرجل عنده كتاب الرد على المتعصب العنيد في شتم يزيد. نبه لجين يجي يتناول يزيد يقيمه تقييم موضوعي بموجب الأحاديث والروايات. جين من بعد هذا كله انت تستغرب من شخص مثل ابن تيمية مثلا. تيمية المفروض ان رجل غير عادي جن، لما يجي يشوف كتابة في رأس الحسين وشوف في كتابة في منهاج السنة، اولا يؤلف كتاب يمنع فيه من ان يشتم يزيد او معاوية، نبالي هذا ممنوع. زيادة على هذا يعني حرم، زيادة على هذا يقول ان بني امية مو اعظم من بني اسرائيل، ما سووا اكثر ما سووا بني اسرائيل. بني اسرائيل قتلوا الانبياء، وقتل الحسين مو اعظم من قتل الانبياء، واحنا مو كل واحد يسوي له عمل من هالنوع نتأول عليه، ما نقدر نكفر مسلم. كل شيء انت ما تقدر تكفر مسلم، ويا معقول بقول لجماعتك عليه من طايحين تكفير المسلمين؟ ها زين، ارجوك يا اخي انت لما تقول لا، من قال لا اله الا الله محمد رسول الله ما يمكن. يا ريت الروح هاي تشيع بين المسلمين، يعني انا لما اكون اقول لا اله الا الله واقر للنبي بالنبوة وبالرسالة، وانت تقول لا اله الا الله وتقر للنبي بالنبوة وبالرسالة، هذا هو الواقع، هذا هو الاسلام اللي بتحقن به الدماء، بشرط ان لا ينكر واحد ضرورية من ضروريات الدين. اذا قال لا اله الا الله واقر للنبي بالنبوة وما انكر ضرورة من ضرورات الدين، هذا مسلم. انا اتعامل معه من هالمنطلق، والحقيقة الفت نظرك اذا اكو صيغة عملية يمكن ان يتعايش بها المسلمون هي هاي الصيغة. يعني انا احترم المسلم اذا اقر بالشهادتين ولم ينكر ضرورة من ضرورات الدين، وهو يحترمني على هالاساس، وهكذا نتعامل. القضايا الخلافية اتركها للفقهاء، اترك الفقيه، نعم يقارع الفقيه الاخر، انا ما نزل المسائل للشارع. هذا شم عرف ابن الشارع؟ شم عرف ان فلان عند الرأي الفلاني يقول بالبداء؟ ابن الشارع شغلت البداء، مشارع جاي يطلع يروح للسوق، يريد يروح يعيش ياكل يجيب له رغيف خبوز، فلاح رايح الى حقله، تاجر رايح الى دكانه، عامل رايح الى مكينته مثلا يديرها، الى محل عمله. انت هذا جيبت قحمة في قضايا من هالنوع، شنو من الامور؟ خليها بين الفقهاء، واحترم المسلمين، خلي المسلمين تنشأ ما بينهم روح لا اله الا الله، هاي الروح الكريمة. خلي المسلمين يعيشون تحت لواء لا اله الا الله، وانت جربت لك مئات السنين، قدرت ان اطلع لك واحد عن عقيدته؟ الا في الواحد مذبذب ما عنده عقيدة تافه في اخر ذاك، والا ارجوك هاي امور مو عملية. خلي الانسان يقرأ ويقتنع ذاتيا، حط له المنهج وباحترام، وخلي يقرأ المنهج وينتهي، هو ينتهي الى رأي عنده، هو رأي ينبع من ذاته. اعود الى من؟ اعود للآية. الآية اذا فقهاء الحنابل، امام الحنابل وفقهاء الحنابل وفقهاء الشوافع يذهبون بضرورة انكار المنكر والقول والامر بالمعروف، ومن يرتكب ويقترف ظلما يشتم ويلعن، ومن يشفك الدماء. على اني اعود لنقطة، ترى الشتم واللعن ما تسويها واحد عند رجولة، أأكد لك يعني هاي مو وسيلة الرجولة. الشتم والسباب مو وسيلة من وسائل الرجولة أبدا، وسائل الرجولة تترفع عن الشتم. أرجوك أنا ما أزود اليزيد لما أرد شتمة، ثق أني ما أزود لا يزود ولا ينقص، لأن إذا كان الله عز وجل أعد له جزاءه، هذا الجزاء اللي أعد إليه هو يتولى جزاءه. أما أنا أجي أشتم، الشتم شي قدم أو شي أخر، صدقني ليس من سمات الرجولة، ولا يوصل إلى الحق في يوم من الأيام. ولذلك كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يأبى عندما مرش معهم يشتمون بعض أهل الشام، قالوا لا لا لا، ان تقولوا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، قلوا هاي وسائل خشيشة، الشتم ما يؤدي الى نتيجة، والإنسان الرجل ما يوصل الى حقه بالشتم، يوصل الى حقه بطرق اخرى. نعم اقيم ايه اقيم يعني انا ما اسمح لفكري بان يعتنق يزيد، ما اسمح لفكري بان يصبح فكري قاعدة لهالاشخاص الملوثين، لا انا مثل ما ادور الطعام الطيب ادور الفكر الطيب وادور العقيدة الطيبة، لكن اني اتعمد الشتم او اتعمد الاعتداء هذا لا، هذا اسلوب يأباه تأباه رجولة الدين وعنفوان الدين يأبى هذا. لكن اذا ردنا نرجع الى ما صنعه هذا الرجل واحنا في مدخل المحرم، الحقيقة المحرم عندما يطل علينا يحمل معه هذه الذكريات، يحمل معه هذه الاطياف، هاي الفاجعة اللي تركت في تاريخ المسلمين وصمة. ارجوك هذا المسيحي اللي طب على يزيد يقول له احنا اكو عندنا كنيسة اسمها كنيسة الحافر، هذه يقولون اكو عيسى عليه السلام كان يمتطي حمار وحماره لما نفق هذا ظلت هالحافر للحمار هنا، بنينا كنيسة في هذا المقام، وهذه الكنيسة اللي بنيناها احنا الان نقدسها لانها احتوت ودفن فيها حمار لعيسى ابن مريم، وانتم تجيبون رأس ابن بنت نبيكم حفيد رسول الله تجيبوه تضعوه بين ايديكم وملئوا انفسكم شماتة وملء كفكم اعتداء وملء موقفكم عرامة، هذا دي مبلغ دينكم؟ الحقيقة هكذا محرم يطل علينا يحمل هالطيوف المؤلمة. فإذا أنا لما أريد أرجع إلى الذكرى في محرم ينبغي تغرس عندي، تغرس عندي المبادئ التي أراد الحسين غرسها، تغرس عندي الشعور بظلم الظالم والشعور بحق العادل وكرامة العادل والشعور بأن الرسالة الإسلامية ما ماتت لأن أكو بها جذوات، جذوة من جذوات الرسالة وجود الحسين في حضارتنا، وجود الحسين في حضارتنا جذوة توقظ الشعوب. يقول أحد الشعراء وتركت للأجيال حين يلزها عمة السرى ويضيق فيها المذهب جثث الضحايا من بنيك تريهم أن الحقوق بمثل ذلك تطلب. نعم الحسين جذوة جاءت لتوقظ الأمة التي رام عليها الخمول والغفلة والخنوع، فجاء إذن ليكون الشعلة في هذا الطريق. هذا إذا مر علينا المحرم يحمل إنها الأطياف. لذلك الآية الكريمة تشير تقولوا منتوا يا من توليتم ووصلتم قدتوا أولا عملتم هذا المعنى أفسدتم بالأرض وقطعتم أرحامكم، وهي بس قطعوا للرحم وهي لا والله مو بس مسألة قطعوا للرحم، وأبيك رحم رسول الله أحق أن ترعى، رحم رسول الله أحق أن ت... مو بس قطعوها لا ومزقوها تمزيقة، يعني هذه ثغرة تبقى في تاريخنا أينما ذهبنا تلوح أمام أعيننا، تمزيق العترة. شلون مزقوها للعترة؟ يعني دعبل ابن علي الخزاعي رحمة الله عليه دعبل نقل لنا صورة هواية مؤلمة، مو عندما وقف على بيوت آل النبي وشاف هاي البيوت اللي كانت عامرة بالصلاة عامرة بالتقوى عامرة بالإيمان رآها خلت اجتيحت عن آخرها، وسمع النبرة الأموية بالمدينة يا محمد ثار بثارات بدر، وسمع واحد من شعراهم يقول عجت نساء بني علي عجة كعجيج نسوتنا غداة الأرنبي جاي يذكر بواقعة بدر يقول له شلون خليت بيوتنا خالية، راح نخلي بيتك خالي. وفعلا خلوا بيت خالي. يجي دعبل يحمل هالصورة، خل نسمع شو يقول. فنسأل الدار التي باد أهلها، فنسأل الدار التي باد أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات، وأين الأولى شطت بهم غربة النوى. أفاني بالأقطار مفترقات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذا الثفنات. شلون هاي الدار كان اللي يمر عليها يسمع اللوعة النحيب الأشى الأنين. وأعظم هذه الديار لوعة دار الحسين اللي كانت أخته زينب بها لا تكاد تهدأ الليل والنهار. خويا اصنع الشاع الليل لا اجمع علي سنين، اجوب دياركم ظلمه تهل ولا تنام العين. بين الولام والونا يمر ليالي ولا مونين، ومع اول يروح الليال بلش الصبح الهيم. ولا مر الصبح يا حسين يجدد الوقت من جديد. خويا اشوف دياركم وحشة خلت حتى بليالي العيد. لا ديوان بشمعة ولا هضل الزلم والويد. نذر على لين عدوين رجعوا لا زرع طريق الطب رايحنا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا. وربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم احشرنا بين رحال آل محمد الإخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأمواتهم مع أموات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.